كان سالم يجلس على حافة النهر يصطاد السمك. كانت السمكة تقفز داخل السلة تحاول أن تثب إلى الخارج، لكن حافة السلة العالية تمنعها من ذلك. كانت تتلوى وتفتح فمها الأبيض المائل إلى الأرجواني ثم تطبقه، ثم تعود فتضرب بذيلها الكبير السمكات الصغار وهي تسعى للوصول إلى الماء. كانت تتحرك هبوطاً وصعوداً. حين هدأت السمكة الكبيرة حمل سالم السلة وانطلق. لم يكن يعتقد أن باستطاعته اصطياد 4 سمكات كبيرة وعدد من الأسماك الصغيرة والمتوسطة بهذه السهولة، لكنه الآن في طريق العودة إلى بيت ماجدة بيد مليئة، ولم يحن وقت الظهر بعد. كان يسير بين حقول القصب، من هناك أصبح الطريق أبعد، لكنه يملك الوقت الكافي ويمكنه أن يستمتع بأصوات الطيور. كانت أعواد القصب تتمايل بلطف فتذكره بالنهر الجاري بالقرب من بساتين النخيل في النهروان حيث كان يذهب إليها في صغره، ويتذكر تلك الأيام وينظر إلى العصافير التي تحط على القصبات وهي تغرد مع صفير الريح. كان يشعر أن العصافير فرحة أيضاً. لقد كلفته ماجدة هذا الصباح بصيد السمك، إذ لم يكن لديهم المال ليهيئوا الطعام للضيوف، وقالت له كلمات كانت كافية لإدخال السرور على قلبه. قالت ماجدة:
إن مائدة نهر الفرات مبسوطة للجميع. الفرات كريم ويمنح كل إنسان رزقه بقدر، الأمر يحتاج فقط إلى المهارة والفطنة. وأنت يا ولدي يا سالم لا تنقصك هذه الأمور.
من المقرر أن يأتي خاطب لمائدة، لذلك تريد أمها ماجدة أن تكون الأمور على أفضل حال في غياب زوجها. لهذا السبب أرسلت سالماً في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر إلى نهر الفرات. وضع سالم السلة على كتفه وراح ينشد الأشعار التي تعلمها في صغره وهو يتقدم بخطوات بطيئة. كان مسروراً، لكن من جهة أخرى كان حزيناً وهو يحدث نفسه ويقول:
آخ، لقد نشأت منذ صغري مع مائدة وكبرنا معاً، وأنا أشعر في أعماقي أني أحبها، مع ذلك فأنا أعلم جيداً أن هذا الأمر غير ممكن مطلقاً، فلا العربي يزوج ابنته لرجل عجمي، ولا عجمي يستطيع أن يخطب فتاة عربية.
هذا القانون غير المدون اتخذ شكله في سلوك العرب وأصبح قانوناً في حياتهم. كان سالم يعلم أن ماجدة تحبه مثل ولدها، لكنه في نظر جيرانها وفي نظر العرب أيضاً أقل شأنا وأوضع نسباً منهم، حتى إن والي الخليفة كان قد أصدر أمراً يقول فيه: إذا كان الأعجمي على ظهر فرسه ورأى أحداً من العرب ولو كان طفلاً وجب عليه أن ينزل من على ظهر دابته وأن يفسح له الطريق حتى يعبر. كذلك يجب على الفارسي أن يبدأ العربي بالسلام أولا، فإن رغب العربي رد السلام. وهذا ما كان يحزن سالما ويؤلمه، لأنه لا فرق بينه وبين العرب، لا بل كان يتقن عمله أكثر منهم. كذلك استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، حيث كان يذهب إلى أصحابه من بلاده سرا ويتعلم منهم. تنهد سالم ثم توقف للحظات يتأمل أعواد القصب وهي تتمايل بهدوء كأنها ترقص على نغمة الريح، ثم توقف للحظات يتأمل العصافير التي طارت على صوت جري الخيول لفارسين قادمين من جهة الكوفة، فصوت وقع حوافرها قد أخاف الطيور، فحلقت بعيدا وسط ذلك السكون وغابت عن الأنظار. فضولية سالم دفعته كي يلاحق الفارسين بنظراته وهما يعبران الطريق القريب من حقول القصب بسرعة. عرف واحدا منهما، عرفه من حصانه الأبلق. الكوفة كلها تعرف شهابا بتلك القوائم الرشيقة والعنق الجميل. كانت شهرته بسبب فارسه جندب الأزدي الذي قتل الساحر اليهودي في مسجد الكوفة، قتله في حضور الوالي. لقد ضرب عنقه وهو يقول: المسجد ليس مكانا للسحر والشعوذة. اختفى ذيل شهاب الأبيض بين منعطفات الطريق الضيقة، ولف السكون حقول القصب من جديد. نقل سالم سلة السمك إلى يده الأخرى ومشى، لكن فكره ذهب مع جوادي الفارسين، وقال في نفسه:
من المؤكد أن جندبا فعل شيئا حتى خرج من الكوفة مسرعا في هذا الوقت من النهار.
أسرع سالم الخطى وعبر طريقا ضيقا بين سهول القصب، ومضى باتجاه بساتين النخيل حيث كانت الكوفة تقع في الجهة الأخرى. لم تكن الشمس قد وصلت إلى كبد السماء بعد، لكنه انحرف نحو السوق ولم يذهب إلى حي بني أسد. كانت البسمة ترتسم على وجهه بين الحين والآخر. ليس عبثاً أنه استطاع أن يملأ سلته من السمك بهذه السرعة، كان فضولياً، فإذا ما حدث شيء فإنه يدركه بسرعة. تقدم بخطوات سريعة ومر بجانب الحقول والمزارع التي لم تعقد سنابلها بعد، ثم انحرف نحو الكناسة. كانت الأسوار العالية لدار الإمارة تلوح من بعيد، كل شيء بدا هادئا. كان سالم يصغي لعله يسمع صياحا أو صراخا، لكن السكون كان يعم المكان. اقترب من ميدان الكناسة. في الجهة الأخرى من الميدان اجتمع عدد من الرجال أمام المسجد يتحدثون. ما إن وقع نظر الرجال عليه حتى خفضوا أصواتهم، حاول أن يتقدم نحوهم بهدوء علّه يفهم شيئاً مما يقولون، لكن أصواتهم كانت أشبه بالهمس. دفعته الفضولية أكثر، كان واضحاً أن العرب لا يحبون أن يطلع غير العرب على حديثهم، غير أنه تبسم وابتعد مسرعاً وهو يقول في نفسه:
ماذا تعتقدون؟ فكل الأخبار عندي.
أكمل سالم طريقه إلى سوق السمك. كان السوق قد أعيد بناؤه مؤخراً وفرش رصيفه بالرمل الخشن والحصى حتى لا توحل أرضه. توجه مباشرة إلى الرجل الديلمي بائع السمك. لقد مضت سنوات عديدة ولم تزل تجارتهما قائمة. سالم يبيعه التمر والرجل الديلمي يعطيه السمك. الديلمي قد تقدم في السن، لقد غزا الشيب لحيته، كانوا يدعونه باسم رستم، أما العرب فينادونه أبو الفوارس. تصافحا ودار بينهما هذا الحوار:
لقد جئت يا سالم في الوقت المناسب، كم كنت أشتهي التمر.
لدي سؤال تجيب عنه فأقول لك أحجيتي. قبل ساعة مضت رأيت شيئا عجبا.
ماذا جرى
يا رستم؟ لقد رأيت الفارس جندبا يرافقه رجل غريب، رأيتهما ملثمين وقد بدوا كأنهما يفران من شيء ما. لقد عرفت جندبا من فرسه شهاب.
أنت لم تسمع صوت طبل الفضيحة بل رأيته.
ماذا يعني؟ جندب رجل مؤمن وجيد؟
جندب رجل مستقيم يا ولدي، وجندب هو الضارب على طبل الفضيحة.
تكلم بوضوح أكثر.
تعال إلى هنا، إلى هذه الزاوية حتى لا يسمعنا أحد. لقد فضح الوليد شارب الخمر.
وهل أخ خليفة المسلمين يشرب الخمر؟ رستم تكلم، ما الذي جرى؟
يعني أنك لم تسمع شيئا على الإطلاق؟
ذهبت إلى صيد السمك قبل شروق الشمس، فالليلة عقد قراني ابنة ماجدة، تريد أن تزوجها لرجل عربي.
مبارك، سيعقد قرانها على عربي، صحيح، فالعرب لا يزوجون بناتهم للأعاجم. لا تحزن يا سالم، هذا أفضل. أليس لدينا نحن فتيات عفيفات وجميلات؟
ماجدة امرأة جيدة، لقد اعتنت بي مثل أمي، ومائدة مثل أختي، هذا أولا. والأمر الثاني، هذه عاداتهم وتقاليدهم. لكن ألا تريد أن تتكلم؟
وأنت لماذا لا تتزوج امرأة أعجمية؟ لقد تجاوزت 30 من العمر.
لقد أوجعت قلبي يا رستم، أوجعت قلبي.